الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الذي يذاع في 17 من شهر صفر لعام 41,400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ العسوي، يسأل سؤالا حاصله: هل تجوز المناصحة العلنية للحكام ورؤساء الدول على المنابر أو وسائل التواصل الاجتماعي؟
يا ليتك تقرأ السؤال كاملا.
يقول: هل يصح أن أقول على المنابر أو وسائل الاتصال الاجتماعية مثل الفيسبوك والواتس مثلا أرجو من الرئيس السيسي أن يتدخل شخصيا في مسألة إنقاذ الشاب المصري في السعودية من الإعدام؟ هل هذا مناصحة جهريا ولا تصح، أم ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما بعد، فعن جواب سؤال أخينا العسوي من الحمول حول مخاطبة الرئيس بالتدخل في بعض الأمور كالتدخل في الشاب المصري وحاله وأمره مع الحكومة السعودية، هل كتابة ذلك على صفحات الفيسبوك وخطاب الرئيس بهذا ومناداته بهذا وغير ذلك، هل هذا يجوز أم لا؟ الجواب عن ذلك بأن كل أمر يتعلق بشخص كالرئيس كرئيس الوزراء كأي أحد من المسؤولين من جهة خطابه، فإن الخطاب لا يكون على الصفحات العامة، وإنما هذا الخطاب يكون خطابا سريا بينك وبين المعني بهذا الأمر، فإن أردت الرئيس فإنك تخاطبه فيما بينك وبينه أو عبر الرسائل والقنوات المسموحة والمتاحة لك التي أتاح لك الرئيس وفقه الله عز وجل لكل خير، وكذلك أي مسؤول من المسؤولين. أما أن يطلق الأمر على الصفحات أو يكون على المنابر كما يحصل بعض الخطباء، تسمع بعضهم يقول: رسالة إلى الرئيس، رسالة إلى رئيس الوزراء، وليسمعك الرئيس أو رئيس الوزراء، فهذا ليس من منهج السنة والجماعة، إنما المناصحة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا تكون مناصحة سرية. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري لما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وقد ذكر عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. وجاء قيل له: ولا أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معيب من الإعانة على دمه. وأما ما يتعلق بالنصيحة فالحديث الذي جاء عن عبد الله بن أبي أوفى: إذا كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته واعلمه بالذي تريد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. فمنهج السنة والجماعة فيما تعلق بالنصيحة لابد أن تكون النصيحة علانية، ومن لم يستوعب هذا الكلام لشيء في قلبه وصدره ولجهله بمنهج أهل السنة والجماعة أعرض عليه هذا الأمر، أقول: سوف أكتب على صفحتي نصيحة للأخ فلان بخصوص ولده، أو نصيحة لأخي فلان أو رسالة لأخي فلان بخصوص موضوعه مع جاره وأجعل هذا علنية، هل يقبل ذلك مني أم أنه يعاتبني ويقول هل لك كان بيني وبينك هذا الكلام؟ فإذا كان هذا في عموم الناس أليس السلطان حق في ذلك أوكد؟ فإذا نقول إن منهج السنة والجماعة في مخاطبة المسؤولين من الرئيس وغيره وفي مخاطبة المعنيين أن الخطاب يكون خطابا مباشرا، لأنه ما الفائدة أن تكتب على صفحتك والرئيس قد لا يطلع، أما أن تكتب للرئيس مباشرة فيما بينك وبين عبر ما أتاح لك الرئيس من قنوات اتصال فيما بينك وبينه، أدت النصيحة دورها وآتت أكلها ولم يحصل شيء مما قد يستغله أهل الزيغ والضلال والذين يتهمون الرئيس بالتقصير أو الحكومة بالتقصير. هذا حاصل هذا الجواب، فحاصله أن النصيحة المتعلقة بالسلطان أو بأي أحد من المسؤولين لابد أن تكون نصيحة سرية عبر القنوات المتاحة في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحامول من الأخ العيسوي، يقول حلف رجل بالطلاق أن لا يجلس في البيت إلى آخر هذا العام، ثم ألحق حلفه بالاستثناء بقوله إن شاء الله، فهل إن لم يخرج من البيت يقع طلاقه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان ناويا الاستثناء بقوله إن شاء الله فإنه لا يحنث ولو جلس، لأنه إذا استثنى الإنسان في حلفه فإن يمينه لا يقع ولا يحنث فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الحامول من الأخ العيسوي، يقول هل شوي السمك وهو حي يعد تعذيبا له؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى والأفضل أن يقوم الإنسان بشيء السمك بعد موته، هذا هو الأفضل، فإن جماهير أهل العلم رأوا الكراهة في شيه حيا ولكن ليس هذا من المحرم ولا هو من الكراهة التحريمية، هذا من الكراهة التنزيهية، فالأولى لمن يقوم بشيء السمك أو قليه أن يكون ذلك بعد موته لدخوله في الإحسان العام، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، هذا هو الأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول أعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، ولكن سمعت العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، وإن اعتقد أن حكم الله أحسن ولكنه يحكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لخوف، فما توجيه كلامه رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، أولا ما ذكرته أنت يا أخي أنك تعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، هذا كلام أهل السنة والجماعة، فخلاصة كلام أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية من المعاصي كسائر المعاصي، فإن الحاكم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، فإن ترك الحكم بما أنزل الله عز وجل فإنه يكون تاركا لواجب من واجبات، كمن ترك بر والديه وكمن ترك الجهاد وغير ذلك فإنه يكون آثما عاصيا، لكن الحاكم يكفر الكفر الأكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله على الوجه الذي يكفر الكفر الأكبر إذا زنى أو قتل أو سرق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي نقل أهل السنة الإجماع عليه، وعارضوا مذهب الخوارج الذين يقولون بعموم كفر من حكم بغير ما أنزل الله وأنه كفر أكبر، هذا كلام الخوارج، ألا فليعلم الشباب أن هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج، فالقول بأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر هذا قول الخوارج، كما نقل أئمة السنة عنهم أنهم فسروا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنهم فسروا ذلك بالكفر الأكبر، كما نقل الأجوري في الشريعة قال عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن أن قرأوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. وذكر ذلك ابن عبد البر المالكي كذلك رحمه الله وابن العرب المالكي وابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة وأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان. وعلى هذا أئمة السنة جميعا لا خلاف أن الحكم بغير ما أنزل الله عندهم كفر أصغر إلا إذا استحل أو كذب أو جحد أو ساوى بين هذا الحكم وهذا الحكم أو جوز أو إلى غير ذلك. إذا كان كذلك فإنه يكفر كفر أكبر كأي معصية من المعاصي يكفر الإنسان فيها الكفر الأكبر بهذه الأوصاف الشرعية. إذا عرفت ذلك فما نسبته أنت يا أخي إلى العلامة العثيمين أنا أطالبك أن تذكر كلام بالنص والموضع، يعني ما ذكرته أنت أنك سمعت العلامة ابن عثيمين يقول إن الحكم غير أنزل الله كفر مخرج من الملة، ثم ذكر وحتى وإن اعتقد أن حكم الله أحسن ولكنه يحكم غير أنزل الله لهوى أو لخوف، يا أخي أنت عليك أن تثبت ذلك بنص كلام الشيخ العثيمين، لأن كلام الشيخ العثيمين غير الكلام الذي ذكرته. فلهذا أرى أن الذي نسبته للشيخ العثيمين لا يصح نسبته إلى الشيخ، وعليك بالحرف وليس بفهمك أن تبارك الله فيه. وأنا أنقل لك بعض من كلام رحمه الله تعالى يبين أنه لم يكن يرى أن الحكم غير ما أنزل الله بإطلاق كفر أكبر، وهذا معروف كلامه رحمه الله تعالى. رجع كلامه في جميع المواضع التي ذكر فيها الحكم غير ما أنزل الله، بل أقول لك ارجع إلى كلامه في تفسير سورة المائدة في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ارجع إلى كلامه وسترى تفسير الشيخ رحمه الله تعالى، وأنقل لك موضعا يبين هذا بارك الله فيك. فقد سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى سؤالا وأجاب عن هذا السؤال، وحررت هذه الفتوى باسم التحرير في مسألة التكفير، وقد أخذت هذه الفتوى من شريط التحرير في مسألة التكفير من إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت. وسئل الشيخ عن هذه المسألة وهي مسألة الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل. يقول السائل فضيلة الشيخ سلامكم الله، هنا كثير من طلبة العلم يدندلون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم الحاكم إلزام، يبقى حكم بغير ما أنزل الله وألزم بذلك، إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لشوبة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة كما وقع ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تقف على مثلكم بل لا تقف على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم إلى غير ذلك من السؤال. فكان جواب الشيخ عن هذا أنه قال في ضمن ما ذكر من الجواب، قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 وألف، يعني قبل أن يموت الشيخ بزمن قصير جدا آخر فتوى الشيخ آخر كلام للشيخ فيما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله، وسوى هذا الكلام فإنه منسوخ. قال استمعت إلى شريط مسجل باسم فلان تداوب السلام عليه فقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها، إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعنيها. إلى أن قال: أما فيما يتعلق، انتبه أيها السائل، أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. وأنت الآن تقول، نقلت عن الشيخ أنه يقول بدأ الحكم غير ما أنزل الله كفر ومخرج من الملة، وإن اعتقد أن حكم الله أحسن ولكنه يحكم بغير ما أنزل الله لهوى. ها هو الشيخ يرد عليك فيقول: فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه، تبعا لهواه يعني لهوى، مع علمه بأن الحق فيما قضى الله عز وجل به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة، التشريع العام، من وجد كلاما للشيخ في التشريع العام، وأنا أقول للأمانة العلمية نحن قرأنا للشيخ من قبل كما في شرح الأصول الثلاثة أن الحاكم إذا حكم بالتشريع العام جعل حكمه بغير ما أنزل الله تشريعا عاما أنه يكفر بذلك، ولا تصح دعواه أنه يعتقد الحكم بما أنزل الله. لكن الشيخ في هذه الفتوى نسخ هذا الكلام فقال: وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، فلا يكفر أيضا. يبقى إذا حكم لهوى فإنه لا يكفر، وإذا جعل حكمه تشريعا عاما يعني عممه يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فإنه لا يكفر أيضا. لأن يقول الشيخ: لأن كثير من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر، نكفر من؟ انتبه، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله عز وجل أولى أو أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، يبقى يرى أنه أفضل ويرى أنه مثل حكم الله، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله: أليس الله بأحكام الحاكمين؟ وقول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، هذا سنحتاج بعد قليل في فتوى بعض الناس أيضا عن العلامة العثيمين يقول: ولا يعني أننا إذا كفرنا أحدا حتى لو كفرنا حاكما فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا في مواقع في الأمة العربية وغير العربية، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعهم القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع. أسأل الله أن يهدي جميع الحكام وأن يوفق الحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمته عن الحق وأن يسخره من خدمة الإسلام والمسلمين إلى غير ما ذكر رحمه الله. فتبين من هذه الفتوى أن كلام الشيخ العثيمين أن الحاكم بغير منظر إذا كان يعتقد حكم الله عز وجل ولا يفضل حكم القوانين الوضعية على حكم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكفر، ولو كان يحكم بهوى، ولو كان قد جعل حكمه تشريعا عاما، ولو كان قد ألزم الناس بذلك. بان الجواب، بارك الله فيك. هذا هو كلام العلامة العثيمين، وسوف نحتاج إلى التنبيه عليه بعد قليل في هذه الفتاوى إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياطنا، الأخت أم حبيبة تقول: إذا بلغت بناتي 9 سنوات فهل يلزمني إلباسهن العباءة دون غطاء الوجه حتى يبلغن؟ نظرا لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة.
الحمد لله رب العالمين. هذا لم يثبت بإسناد عن عائشة رضي الله عنها، لكن ذكره الترمذي وذكر البيهقي بغير إسناد. وعلى كل فإن هذا الأثر معناه من عائشة رضي الله عنها أنها صارت امرأة، بمعنى أنها تعامل بما تعامل به المرأة من جهة الحيض مثلا، فإذا نزل عليه الحيض في هذه السن فهو حيض معتبر، لأنها إذا بلغت سن 9 أمكن أن تكون امرأة إذا نزل عليها الدم. أما قبل ذلك قد ينزل دم على بنت مثلا عندها 6 سنوات أو كذا، فلا يقال هذا دم حيض، لأنه لا يمكن أن يكون الدم هنا دم حيض. أما إذا بلغت 9 فيمكن أن تكون امرأة، فإذا نزل عليها الدم صار دم حيض. كذلك بعض الفقهاء علق بهذا الأثر أيضا أحكاما من جهة استئذان البكر وعدم استئذانه، وزواج غير الأب لها إذا بلغت هذا السن هل يجوز أم لا، إلى غير ذلك من بعض الأحكام. على كل يا أختاه، فيما تعلق بأن تلبس ابنتك عباء إذا بلغت 9 مثلا، نقول لك إذا بلغت البنت سنا يمكن أن يحصل فتنة بها أو نهزة الاحتلام، وإن كانت غير مكلفة فإنه ينبغي أن تستريها الستر الذي يمنع الافتتان بها، فمن ذلك أن تلبسي عباءة لا بأس بهذا إن شاء الله، وإن لم تكن مكلفة من باب درء الفتنة، من باب درء الفتنة وليس من باب أن الحجاب يجب عليها وجوبا شرعيا، فإن الوجوب إنما يكون مناط التكليف. لكن شهدت الشريعة أن من قبل البلوغ فإنه يؤدب بآداب الإسلام ويربى بتربية الإسلام، ولهذا أمر الأب أن يأمر أولاده بالصلاة وهم أبناء 7 وأن يضربهم عليهم أبناء 10 ولم يكونوا مكلفين، من باب تعويدهم أمور الإسلام حتى إذا بلغوا كانوا متقنين للصلاة. كذلك نقول أيضا في بناتنا، فإذا بلغت البنت سنا يخشى إذا ظهرت بمفاتنها أن تفتن، فإن الأم والأب يقومان بستر البنت سترا يمنع الافتتان بها. نعم، فجزاك الله خيرا إن ألبستي عباءة أو شيئا من هذا من باب درء الفتن، فهذا أمر طيب. ولهذا بالمرة ننصح كثيرا من الآباء يتهاون في هذا الأمر، وقد تكون البنت عند 12 سنة ومع ذلك لا يهتمون بلباسها، حتى انها ربما تخرج بلباس هو في غاية الفتنة بدعوى انها لم تبلغ. لا، اعلم ان هناك امر يتعلق بالعورة الواجب على المرء اخفاؤها من الوجه وسائر البدن اذا بلغت، وهناك امر تمنع المرأة من اظهار او تمنع البنت من اظهاره من باب درء الفتنة، من باب درء الفتنة. فكل ما يترتب عليه فتنة بالنظر إليه فإنه لابد أن يتقى، وهذا أمر عام، حتى إن السلف رحمه الله تعالى قد حذروا من النظر إلى الشاب الأمرد أو الصبي الأمرد إن كان يحصل بالنظر إليه فتنة، مع أن الذكر ليس عورة. فباب الفتنة و الشهوة أوسع من باب العورة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياطنا، الأخت أم حبيبة تقول: أرجو إزداء نصيحة لي لتربية بناتي كما يحب ربنا ويرضى، نظرا لكثير من الشبهات التي تثار من حولي كقول بعضهم لابد أن يسمع البنات كل شيء في الصغر سواء كان صوابا أو خطأ حتى يستطيعن التمييز بين الخير والشر عند الكبر وحتى يتمكننا من التعامل مع الناس.
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام باطل الذي يقول بأن الأولاد الصغار لابد أن يفتح لهم كل شيء من خير وشر، لابد أن يسمع الكلام التقي ولابد أن يسمع الكلام الغير رضي لابد أن يسمع كل شيء، يتعرف على الخير والشر، يعني معناه أنه يشاهد مثلا المناظر الإباحية، وكذلك أيضا فإنه يتعرف على الأمور غير الشرعية من باب أن يتقي ذلك إذا كبر. هذا كلام باطل، من الذي قال هذا؟ هذا تربية الله عز وجل للمسلمين في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقي أبناءنا نارا وقودها الناس والحجارة؟ بإرادهم على المعاصي، من باب أننا نعلمهم هذا. كيف نعلمهم الشر؟ سيلتزمونه. أما أن قلوبهم بين أصابعك يا أخي، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهل كان الصحابة ينشئون أبناءهم على مثل هذا من الصغر، أم كانوا ينشئون أبناءهم على كلمة التوحيد؟ فأول ما ينطق الصغير كلمة لا إله إلا الله، يتعلم الشريعة من الصغر. ولذا وجدناهم أبطالا وهم صغار. من الذي قتل أبا جهل؟ صغيران تربي على المعاصي، تربي على الشرور، تربي على سماع كل شيء، أبدا. ولكن انظر إلى هذين الصغيرين وهما يقولان لعبد الرحمن بن عوف: بلغنا في أبي جهل، بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لرأيته ليفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. كيف يكون هذا؟ عائشة رضي الله عنها منذ الصغر تربت في بيت أبي بكر حتى صارت رضي الله عنها العلمة الفقية مع حداثة سنها. عبد الله بن عمر كان أبوه يأخذه إلى ماذا؟ إلى مكر المعاصي حتى يتربى على المعاصي والطاعات، أم كان يأخذه إلى حلق العلم؟ حتى إن النبي سأل يوما كما عند البخاري: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فهذا الكلام كلام باطل، كلام يقوله ما الذي راية له بالشريعة؟ نربي أبناءنا على كل شيء ولا نضيق عليهم، ودعونا من هذا التزمت ومن هذا التشدد. كل شيء قرآن، كل شيء سنة، كل شيء صلاة، دعوا للأولاد فرصة. لا، هذا كلام باطل. فرصة الأولاد إنما يكون في الأمور المباحة، نعلمهم القرآن والسنة وكذا وهذه أمور شرعية، ثم لا بأس أن نوسع على أبنائنا التوسعة المباحة. ما في غضاضة أن أذهب مع أولادي إلى الحديقة، لكن بعيدا عن الغناء وبعيدا عن المخالطة. ما في إشكال أن أذهب مع أولادي إلى البحر، وكنا نذهب في مكان وفي وقت لا يرانا أحد، نكون في مكان منعزل، ما في مكان، ما في إشكال أن يستمتع أولادي باللهو، ولكن شريطة أن يكون اللهو لهوا مباحا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: قام والدي بدفع أموال للتأمينات لمدة سنوات، وهو الآن يتقاضى معاشا من الدولة يسمى معاش التأمين، لأنه ليس لديه وظيفة حكومية، فما حكم تقاضي هذا المعاش والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن ذلك من الدولة ليس مع شركة تأمين خاصة فهذا لا إشكال له فيه، لأنه من بيت مال المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: ما هو الجواب الفصل في قضية العذر بالجهل؟
الجواب الفصل في قضية العذر بالجهل، العذر بالجهل، هذا هو الجواب الفصل في قضية العذر بالجهل، العذر بالجهل. فالعذر بالجهل في جميع مسائل الشريعة، سواء كان في عقيدة أو في عبادة أو في معاملة أو في أي شيء من هذا، والأدلة على هذا كثيرة جدا. في باب العقيدة ما جاء أن حدثاء العهد لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذات أنواط شجرة كانوا يعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولم يكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك قال ابن عبد الوهاب فيما يتعلق بالعقيدة، قال: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وقال ابن عبد الوهاب في البوصيري لما قالوا: إنك تكفره، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال ابن عبد الوهاب وإنما أكفر من عرف دين الرسول ثم عداه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صور الشرك الأكبر صورا من الشرك الأكبر قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجبت إقامة الحجة كما قال رحمه الله. وإنما أقول قال ابن عبد الوهاب وقال ابن تيمية لأن هذين أكثر الأئمة فيما ينسب إليهم أنهم لا يعذرون بالجهل. وأما فيما يتعلق بالعبادة فحديث المخطئ في صلاة حديث أبو هريرة في الصحيحين لما قال له النبي أرجع فصلي فإنك لم تصلي وأمره بإعادة الصلاة الموجودة في الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات. وأما ما يتعلق بأحكام أخرى فالسنة فيها الكثير، من ذلك المرأة التي استحيضت 7 سنوات ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما مضى، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة جدا التي وردت في الشريعة. فأقول يا أم حبيبة القول الفاصل في قضية العذر بالجهل، العذر بالجهل واعتبار الجهل مانعا من الموانع، اكتبها به العبارة إن الشريعة لا تلزم إلا بالبلوغ. ولهذا كان المسلمون في الحبشة لا تلزمهم الشريعة التي كانت تنزل على المسلمين في المدينة قبل أن تبلغهم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الأمر بالتوجه إلى البيت وكان مسلمون يصلون إلى بيت المقدس، وجاء رجل على أهل مسجد وهم يصلون يتوجهون إلى بيت المقدس فوقف على رأسهم وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك لم يخرجوا من الصلاة، وكانت القبلة قد نزل الأمر بها ولكنهم كانوا يجهلون ذلك. إذن أقول باختصار القول الفصل في مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، هذا باختصار شديد بعيد عن قول فلان أو قول علان، وهذا إن شاء الله تعالى والقول فصل، ومن تكلم بخلاف هذا فليبرز الدليل، فما الدليل إلا شبهة قد تشتبه عند البعض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن رأيكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ يوسف، يقول لي زميل في الكلية من جماعة التبليغ ويظن أن هذا هو الحق وتصله صورة كاذبة عن المنهج السلفي، وأنا ظني فيه أنه ربما يقبل الحق لو عرف ما عند هذه الجماعة من الضلال، فهل من إحاطة سريعة بضلالات هذه الجماعة لعله إذا سمع الحق رجع وإن لم يرجع أكون قد أقمت عليه الحجة؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء يا أخي بارك الله فيك، أنا أشكر لك حرصك على هداية أخيك وعلى أن تبلغه الحق. فأهل السنة والجماعة أعلم الناس بسنة رسول الله، فهم أعلم الخلق بالسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم في نفس الوقت أرحم الخلق بالخلق. أهل السنة والجماعة وإن شددوا على أهل البدع وقالوا هؤلاء مبتدعة، بل ربما وصل الأمر إلى تعزيرهم بالسياط، بل ربما وصل الأمر إلى تعزيرهم بالقتل، ومع ذلك فهم أرحم الناس بهم، لأنهم يريدون من هؤلاء أن يستقيموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف كما نقل الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن بعضهم، قال لما قال لبعض السلف رجل إنكم يعني تتكلمون في هؤلاء، فقال أسكت ثكلتك أمك، فوالله لنحن أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم. أهل السنة والجماعة ليسوا جزارين، أهل السنة والجماعة ليسوا مقنطين، أهل السنة والجماعة ليسوا منفرين، أهل السنة والجماعة ليسوا معسرين، أهل السنة والجماعة ميسرون مبشرون راحمون للخلق ولكنهم ناصحون لهم. أرأيت الأب لو عاقب ولده أنزعت الرحمة من قلبه؟ أرأيت الأب لو عاقب ولده وحرم ولده من المال أكان قاسي القلب متهما في نيته وقلبه كذلك أهل السنة والجماعة، فإنهم يودون أن يستقيم الناس جميعا على شريعة رب العالمين وعلى سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ينصحون بما جاء في الكتاب والسنة. إذا عرفنا هذا فيا أيها الشاب التبليغي اسمع من أخيك أو أبيك، هداني الله وإياك لأقوم السبيل. ابتداء اعلم أن جماعة التبليغ والدعوة وغير هذه الجماعات، هذه الجماعات كلها منحرفة عن سواء السبيل. كيف؟ لأن هذه الجماعات وهذه الأحزاب خارجة عن الاجتماع وخارجة عن جماعة المسلمين وفرقت الأمة ومزقت الأمة ووضعت الشحناء والبغضاء في نفوس شبابها، فخالفت أصلا عظيما وهو الاجتماع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس أمة واحدة، وكذلك الله عز وجل في كتابه قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني كانوا فرقا كانوا جماعات لست منهم في شيء. وشيء نكر في سياق أنك تفيد العموم، أي لست في أي جماعة من الجماعات في شيء، لا تكن تبلغيا ولا إخوانيا ولا داعشيا ولا قاعديا ولا جهاديا ولا تكفيريا ولا أي جماعة من هذه الجماعات. اترك هذه الجماعات، هذه الجماعات إنما هي سائرة على سنن المشركين وعلى سنن أعداء الدين، ليس على سنة سيد المرسلين وصحابته المرضيين. قال تعالى ولتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه الجماعات والطوائف أحيت الجاهلية في الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا أولا. الأمر الثاني بخصوص جماعة التبليغ، فإن ترجع إلى مؤسس ومحمد إلياس الكندهلوي، وهذا المحمد إنما بايع على أربعة طرق صوفية، على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية. فهذا رجل صوفي بايع على أربع طرق صوفية، فهل ترضى أن تكون تابعا لجماعة مؤسسها صوفي بايع على أربع طرق صوفية؟ النقشبندية والصهروردية والجشتية كل هذه توافق على هذا؟ الأمر الثاني أنه أخبر أن جماعته، هذه فكرة جماعة التبليغ، إنما كانت إلهاما لما قام من النوم فإذا به قد ألهم هذه الطريقة في تفسير قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر الثالث أن هذه الجماعة أصولها أصول غير شرعية في حقيقتها، وإن كانت شرعية في شعارها، عندهم توحيد، عندهم صلاة، عندهم سنة، هذه الأصول الستة عندهم، إكرام المسلم، ذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، لكن في الحقيقة نجد أن مضمون هذه الستة على مذهب محمد إلياس. خذ مثالا مثلا في مسألة التوحيد، يا ولدي عندك التوحيد ما هو؟ فرض الله عز وجل بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لكن عندهم التوحيد إخراج اليقين الفاسد من القلب، هذا ليس تفسير الأمة للتوحيد، ولهذا التوحيد عندهم توحيد ربوبية. لن تسمع منهم يا ولدي توحيد ألوهية أبدا، لن تسمع منهم لا تذهب إلى القبر ولا تطوف به، يعتبرون هذه من قضايا تفريق الأمة، وأن جماعة التبليغ لو تكلمت في هذه الأمور لتفرقت الأمة من حولها، ولذا يتكلمون في توحيد الربوبية. وهذا ما أنكره المشركون، يقولون بأن الله خالق ورازق ومحي ومميت وكذا وكذا، وهذا ما كان ينكره المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهؤلاء ليس توحيدهم توحيد المرسلين، ولما هو توحيد المشركين، يقولون بالربوبية وفقط. ولهذا تجد محمد إلياس وأبناءه يدفنون في مسجد، هؤلاء قبورهم في مسجد. الأمر الذي بعد ذلك يا بني هذه الجماعة أصلت لأتباعها تأصيلا يتبين لنا من خلاله أن هذه الجماعة ليست جماعة تبليغ ودعوة الإسلام، وإنما هي تبليغ ودعوة لتعاليم محمد إلياس. أصلوا لأتباعهم الآتي، قالوا نحن جماعة لا نتكلم في أربعة أمور: واحد، أمراض الأمة، اثنان، السياسة، ثلاثة، القضايا الخلافية، أربعة، الجماعات الإسلامية. خذ كل واحدة يا ولدي من هذه الأشياء وعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كتاب الله ليس فيه الحديث عن أمراض الأمة، عن ربا وعن زنا وعن كذب وعن خيانة وعن سخرية وعن غيبة وعن نميمة وعن همز ولمز وعن وعن؟ أليس هذا في كتاب الله؟ اقرأ سورة الحجرات فقط وأنت ترى جملة الآيات. أليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في هذا؟ هذه جماعة باطلة في هذا الوجه. إذا ما تكلمنا في أمراض الأمة نتكلم إذن في ماذا؟ ولا نتكلم في القضايا الخلافية. إذن العلماء الذين يتكلمون في القضايا الخلافية قد أخطأ. ولا نتكلم في السياسة، إذن السياسة ليست من الدين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قاد جيوشا ونشر إسلاما وتعامل مع كفار وجاهد صلى الله عليه وسلم، إذن ما كان على الهدي المستقيم. ثم إقامة الحدود وإلزام الناس بالإسلام، أليس هذا من السياسة الشرعية؟ الذين صنفوا السياسة الشرعية كانوا مخطئين. ولا نتكلم في الجماعات، كيف لا نتكلم في الجماعات ونحذر منها؟ والنبي قد تكلم في الجماعات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعد على أصل شجرة حتى تأكل الموت وأنت على ذلك. ألم يتكلم النبي في هذه الجماعات؟ إذن باختصار يا ولدي، والكلام يطول لكن وقت البرنامج لا أريد أن أجعله في هذه الجماعة فقط، فإذا قد تكلمنا عن ذلك من قبل، ولكن أرجو إذا وصل هذا الكلام لابننا أن يعرض على هذا التبليغ لعل الله عز وجل أن ينفعه بذلك. فإن لم ينتفع بهذا الكلام فاتركه، اتركه واهجره ولا تصاحبه، فإنه لا خير فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل وصف بعض أهل البدع بالخارجي والصوفي والتكفيري يعد من التنابز بالألقاب كما يردد ذلك البعض؟
الحمد لله رب العالمين، موافقة الأوصاف الشرعية ليس تنابزا بالألقاب، اتباع السلف في طريقتهم في الجرح والتعديل ليس تنابزا بالألقاب، تعدي ذلك هو التنابز بالألقاب. وقول الرجل للمبتدع انك مبتدع ليس تنابزا بالألقاب، انما هذا كلام الشارع وكلام الأئمة، وكذلك خارجي، وكذلك ضال، كذلك منحرف، كل هذه أوصاف شرعية ورد بها كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيله، سبيل من؟ المجرمين، إذا هم مجرمون. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا هم مغضوب عليهم وضالون هؤلاء. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إلى أن قال: هم كلاب النار، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي وردت في الشريعة. فليس هذا من التنابز بالألقاب. إذا ما التنابز بالألقاب أن تقول مثلا له: يا صاحب الكرش، يا من رأسك صغير، يا من رأسك كبير، يا أسود، يا غير ذلك، هذه ليست أوصافا شرعية. لأن الإنسان قد يكون أسود اللون ولكنه مع ذلك أنقى السريرة وأضوأ العقيدة، فهذا إنسان أضاء وجهه نور السنة وكفى بذلك. فليست العبرة بسواد اللون أو ببياض، نحن نرى كفارا كأنهم شموع في وجوههم تكاد وجوههم أن تضيء من بياضها، فنمدحهم لكونهم كذلك. فإن التفريق بين الناس ليس باعتبار أوصاف خلقية، وإنما التفريق بين الناس باعتبار أوصاف شرعية، مؤمن وكافر، صالح وطالح، سني ومبتدع، وهكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل هناك مانع شرعي لو قبلت قدم أمي كل يوم؟
الحمد لله رب العالمين، وهل هناك أمر شرعي أن تقبلي قدم أمك كل يوم؟ أقول بارك الله فيك، لا نصل يعني إلى حد أقول بارك الله فيك لا مانع من تقبيل قدم الأم ورأسها ويديها من قبيل الاحترام والتبجيل والحنو والود، لكن لا تجعلي ذلك شعارا، لا تجعلي ذلك شعارا، كلما قبلت الأم قبلت القدم، لا، ليس هذا لا من هدي النبي ولا من هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وأنت بجوار أمك وأنت تضعين يدك عليها وتتلطفين معها وقبلت قدمها، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. لكن كلما دخلت قبلت قدما، هذا ليس من هدي النبي ولا من الصحابة، فلا تلتزمي ذلك بارك الله فيك. ولكن من جهة أصل التطبيل فإنه جائز ولا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: تزوجت بامرأة ظاهرها الاستقامة وهي حافظة لكتاب الله، ولكن كنت أعلم أنها قبل زواجي منها كانت على علاقة برجل آخر ثم تركته، ولكني فوجئت وهي معي خارج البيت تنظر إليه كثيرا، فهل تنصحني بطلاقها؟
الحمد لله رب العالمين، وما يدرك أنها تنظر إليه، ولماذا تأخذها إليه؟ لعل هذا يا أخي يكون شكا، لأنك لما عرفت أنها كانت على علاقة به فربما شككت أنت، أو مثلا وجدت عند بعض الأشياء كخطاب أو غير ذلك مثلا أو شيء من قديم لعلها لم تلتفت إليه. فلذا أقول كلمها أولا، فلعلك تجد عندها عذرا. أما إذا كانت ما زالت على علاقة، ما زالت على علاقة وهذه لا تثبت إلا بيقين، فطلقها. لكن مثل هذا الذي ذكرته إنما هو من الظنون، فتيقن بارك الله فيك من ذلك، وعلى كل احفظ امرأتك ولا تأتي إلى هذا الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: ما حكم تغطية الميت بالتراب أو الرمال دون حائل؟ وهل في ذلك إهانة للميت؟ وما هي كيفية الشق الشرعي في بلدنا مصر؟
الحمد لله رب العالمين. أما تغطية وجه الميت بالتراب، ابتداء نقول إن الميت يدرج في كفنه في ثلاثة أثواب ويلف فيها، ولا يظهر شيء منه، لا وجه ولا غير وجه، وإذا وضع في قبره وضع على حاله من غير إظهار الوجه، لقول صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي وقصته ناقته، كما جاء في الصحيحين: ولا تخمر وجهه ورأسه. دليل على أن الوجه والرأس يخمران ويغطيان في غير المحرم. فإذا دفناه في كفن هذا، فإن السنة أن ننصب عليه اللبنة، الطوبة يعني، نصبا، ثم بعد ذلك نهيل عليه التراب بعد ذلك، فيكون هناك حائل بين التراب وبين البدن عموما، هذه السنة. لكن لو ما حصلنا هذا وضعنا التراب مباشرة فهذا لا محظور في هذا، يجوز، ولكن الأولى اتباع السنة في هذا، وهو أننا نجعل حائلا بين الجسد وبين التراب، هذه السنة فالزموها بارك الله فيكم. أما مسألة كيفية الشق في مصرنا، أو عموما في أرض قد يكون هذه الأرض طينية وفيها مياه قريبة، فإننا نقول إننا نحفر على مسافة لا تأتي بماء، فإن أتى الماء وضعنا شيء يحول بين الجسد وبين الماء كصبة أو غير ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج. والسنة أن نجعل لحدا، واللحد عبارة عن حفر يكون في جدار القبر المواجه للقبلة، فإن لم نتمكن من ذلك لطبيعة الأرض جعلنا الشق في وسط الأرض ونعمقه، ثم نضع بعد ذلك الميت. هذا هو الشق وهذا هو اللحد في مصر وفي غير مصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحرين، الأخت أم محمد تقول: زوجي كثير الشكوى والأمراض ولا يتعامل معي بالحسنى، بل يعبس كثيرا في وجهي وهو كثير الانتقاد لي، حتى ضاق صدري وقررت ألا أكلمه، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، أقول لك أرفق بزوجك وعامليه معاملة حسنة، عسى أن تكون هذه المعاملة الحسنة سببا في تغير أخلاقه، وقد يكون مريضا ويدفعه إلى هذا كثرة الشكاية، فإن كان يكثر ذلك إلى حد يؤذيك فأقول بارك الله فيك تحملي هذا، لكن والله إذا وصل الأمر إلى إهانات وإلى سوء عشرة بحيث لا تستطيعين الحياة معه وتكرهين الحياة معه، فلك أن تطلب الطلاق إذا أردت ذلك. فأقول لك اصبري أولا واحتسبي، فإن وصلت إلى درجة لا تتحمل وطلبت الطلاق لسوء عشرته وخلقه فهذا لا محظور فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح يقول: أعمل في القطاع الخاص ولا أستطيع طلب العلم، فما هي نصيحتكم لي؟ هل أترك العمل أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخي عبد الفتاح إن طلب العلم مهم جدا، خصوصا وأن طلبنا العلم اليوم قد يتعلق بكثير من الواجبات التي قد تكون عينية على الإنسان وإلا فكفائية، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يترك نفسه بلا طلب، لكن مع مشاغل الحياة ومع كثرة المتطلبات نقول اجعل نفسك يوما مثلا تحضر فيه مجلسا للعلم، فإذا كنت تعمل في قطاع خاص فاستأذن منه في هذا اليوم ولو أدى ذلك لنقص راتبك في هذا الشهر، فإن لم يوافق صاحب العمل وأنت تعمل عملا خاصا فانظر غيره، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا، لكن أنصحك وأنصح نفسي وأنصح كل أخ ألا يعزل نفسه عن العلم، فبالعلم بعد فضل الله نعتقد الاعتقاد الصحيح، وبالعلم نعبد العبادة الصحيحة، وبالعلم نعرف الحلال والحرام، بالعلم نعامل أزواجنا المعاملة الحسنة، بالعلم نصبر على جيراننا وإن أذونا، بالعلم نعرف الحق والمستحق، بالعلم تنور بصائرنا، بالعلم يحصل الفرقان، بالعلم تحدث البصيرة، بالعلم نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي عظيم، بالعلم نعرف الدنيا والآخرة. فلا ينبغي لمسلم أن يهلك نفسه وأن يضيع نفسه وأن يجعل الدنيا أكبر همه، لا ينبغي هذا، بل ينبغي المسلم ألا ينسى نصيبه من الدنيا وأن يطلب من العلم ما تستقيم به عقيدته وعبادته ومعاملته وخلقه، وفقني له إياك لما أحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: نرجو توضيح هذه الجملة من كلام العلامة حافظ حكمي رحمه الله، قال: واعلم أن أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما.
الحمد لله رب العالمين. هذه العبارة من العلامة حافظ حكم في أعلام السنة المنشورة، يبين دلالة فيها دلالة الأسماء والصفات على ذات الله سبحانه وتعالى. فدلالة الاسم على كل المعنى، يعني على الذات وعلى الصفة، تكون دلالة مطابقة. فالرحمن الرحمن أو الخالق دلالته على ذات موصوفة بهذا، وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، ودلالة المطابقة الدلالة على كل المعنى. فعندي الرحمن ذات موصوفة بالرحمة، ذات وصفة، الذات والصفة الموصوف بها وهي الرحمة، هذه دلالة مطابقة. دلالته على جزء المعنى دلالة تضمن، أي دلالته على الذات وحدها أو على الصفة وحدها تسمى بدلالة تضمن. دلالتها على خارج عنها لكن يكون لازما لها دلالة لزوم. فالخالق دلالته على صفة العلم وصفة القدرة باللزوم، لأنه لا يكون خالق ولا يكون قادرا ولا يكون عليما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى دلالة صفة الخلق على العلم والقدرة باللزوم، هذه خارج عن صفة الخلق هنا الخالق، لكنها تلزم، لأن الضعيف لا يخلق ولأن الجاهل لا يخلق. إذن الدلالة على كل المعنى دلالة مطابقة. الخالق دلالته على الذات وعلى الصفة دلالة مطابقة. الخالق دلالته على الذات وحدها وصفة وحدها دلالة تضمن. الخالق دلالته على العلم وعلى القدرة دلالة لزوم. هذا باختصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخة، يسأل سؤالا طويلا حاصله: يقع كثير من المنتسبين للإسلام عندنا في أمور شركية من تعلق بالقبور والأضرحة ودعاء الأموات، وقد انقسم الناس فيهم بين مكفر لهم بمجرد الوقوع في الشرك وما بين متوقف في ذلك حتى تقام عليهم الحجة ويبين لهم، فما هو الصواب في هذه المسألة وما هي نصيحتكم لنا تجاه هؤلاء الصوفية، وهل إقامة الحجة خاص بالعلماء؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سبق الجواب عنه منذ قليل، أرجو أن يكون الأخ قد استمع إلى الجواب، وأخشى أن يكون قد استمع إلى الجواب أو يكون هذا الجواب جوابا منفصلا عن سؤالي. فأقول يا أخي بارك الله فيك، هؤلاء الذين وقعوا في مفردات من مفردات الشرك، هل هؤلاء مسلمون أم هؤلاء مشركون أصليون؟ إن كانوا مشركين أصليين فالأمر واضح، فهم مشركون مشركون، أحكامهم في الدنيا مشركون، وفي الآخرة إذا بلغتهم الدعوة في الدنيا فإنهم مشركون مخلدون في النار. أما إذا كانوا في الدنيا لم تبلغهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحكام الكفر تجري عليهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يمتحنون لحديث الامتحان. إذن الصنف الأول المشركون الأصليون، هؤلاء إما أن تكون الدعوة قد بلغتهم أو لا تكون الدعوة قد بلغتهم، فإن بلغتهم الدعوة فهم مشركون كفار في أحكام الدنيا، مشركون كفار في أحكام الآخرة لا يمتحنون مخلدون في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما إذا ما بلغتهم الدعوة في الدنيا فتكون أحكامهم في الدنيا أحكام المشركين، فهم مشركون في الدنيا وأحكامهم أحكام المشركين، وأما في الآخرة فإنهم يمتحنون ولا يدخلون النار إلا ببلاغ رسالة، لأنه لابد من الحجة الرسالية. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغ دعوة الرسول في الدنيا بلغته في الآخرة. هذا بالنسبة للمشرك. ثانيا بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم إذا وقع في نقيض من النواقض كالشرك والكفر وغيره، فإن العلماء قالوا فيه لا بد من التفريق بين النوع والمعين. نحن نقول بأن من دعا غير الله فهو مشرك، نحن نقول بأن من ذبح لغيره فهو مشرك، وهكذا. نحن نقول هذا كلاما عاما، نحن نقول هذا حكما يتعلق بالنوع، والحكم إذا تعلق بالنوع لزم له أن يكون الدليل قد دل على أنه كفر. وأما فيما يتعلق بالمعين فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط أن يكون عالما بأن هذا شرك، بأن هذه مخالفة. ومن الموانع الجهل، فإذا كان جاهلا فإنه يعذر. الجهل الذي هو عدم البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة حدثاء العهد بالكفر: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما كفره. قال ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات ويتكلم على فوائد هذه القصة، انتبه يا أخي بارك الله فيك، ويتكلم على فوائد هذه القصة في كتاب كشف الشبهات، يقول بأن المسلم المجتهد بل العالم إذا قال كلام كفر وهو لا يدري فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر بذلك، أنه لا يكفر بذلك. ثم قال بعدها رحمه الله أنه وإن لم يكفر بذلك إلا أنه يغلظ عليه تغليظا شديدا. إذن المسلم القاعدة فيه التفريق بين النوع والمعين. القاعدة فيه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. ولهذا قال شيخ الإسلام في الرد على البكري بعدما ذكر صورة من الشرك الأكبر، قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثر الرسالة وجبت إقامة الحجة الرسالية. ولهذا شيخ الإسلام لم يكفر البكري مع استغاثته برسول الله ورد عليه في الكتاب، ولم يكفر الأخنائي مع استغاثته برسول الله، ولم يكفر الصرصري، ولم يكفر ابن عبد الوهاب البوصيري في بربته. وقال في عقيدته القسيم لما قالوا انك تكفر بالعموم وتكفر البوصيري، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله تعالى: وإن كنت لا أكفر، في رسالته إلى الشريف ابن عبد الوهاب يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. ولما يكفر ابن عبد الوهاب من قامت عليه الحجة الرسالية، وكذلك أئمة الدعوة. وما ورد من بعض الفتاوى مثلا فتاوى لابن باز مثلا في أنه يعذر بالجهل، فمراد الشيخ أن الجهل غير متحقق المناط عند بعض الناس لوجود العلم وانتشار العلم. فإذا الحكم عند الشيخ معلق بالعلم، وأن العلم قد بلغهم، وأن ادعاؤهم الجهل غير مقبول منهم، وإنما عندهم عناد وإعراض. ولو افترضنا أن الشيخ يرى الجهل لا يراه عذرا، لو افترضنا الشيخ لا يرى عذرا فهو محجوج بكتاب الله وبسنة رسول الله. أليس الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة؟ يعني معناه أن الحجة مقامة بماذا؟ بالرسل، بلاغا ليس بالرسل إرسالا وفقط. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. فلو لم يكن بيان الرسول لهم شرطا لما قال تعالى ليبين لهم. وكذلك الله قال عن أهل النار وقد قطع معذرتهم: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، يتلون يتلون. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل هذه النصوص تدل على أن المسلم له حصانة، إذا ما وقع في ناقض من النواقض فإنه لابد من إقامة الحجة عليه قبل إسقاط الوصف عليه. هذا يا أخي خلاصة الجواب، ولا تلتفت إلى غير هذا الكلام، فإن هذا الذي يؤيده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه العلماء في قاعدة التفريق بين النوع والمعين، في قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، في قاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وهكذا. بارك الله فيك. وأما من يقيم الحجة فأقول انتبه لكلامي، يقيم الحجة عالم بها، انتبه، عالم بها. ما أقول يقيم الحجة العلماء الراسخون فقط فلابد أن يكون عالما بإطلاق، لا، نقول يقيم الحجة عالم بها. والاجتهاد قد يتجزأ، وقد أكون عالما بمسألة ولا أعلم مسائل فتقوم بي الحجة في مسألة التي أعلمها والتي أنا بلغت فيها رتبة الاجتهاد. إذن من كان عالما بالحجة الرسالية فإنه يقيمها على الناس، وإذا أقامها فقد قامت، ولو كان طالب علم، ولو كان طالب علم، وليس باللازم أن يكون عالما، لكن لابد أن يكون عالما بالمسألة التي سيقيم الحجة فيها. الأمر الذي بعد ذلك: لا ينبغي على الأخوة أن يتسرعوا في التكفير الأعيان المسلمين وإخراجهم من الدين بغير دليل قطعي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لأن اليقين هو الإسلام، والخروج عن اليقين لا يكون بشك ولا بغلبة ظن، الخروج عن اليقين لا يكون إلا بيقين، واليقين لا يكون إلا بأمرين: الأول أن يكون الوصف مكفرا، الثاني أن يكون المعين مستحقا. ولهذا قال ربي: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان مع كونه نطق بالكفر معذور لأنه مكره. ولهذا الذين يقولون، إذا كانوا يا أخي يقولون لك نبني الأحكام على الظاهر، فمن أتى الكفر كفرناه مباشرة وحسابه على الله لأنه أتى الكفر، نقول: والمكره أتى الكفر، فعلام لم يكفروه مباشرة، فإن قالوا لوجود مانع قلنا إذن سقطت قاعدتكم في أن من أتى الكفر أو الشرك كفر بإطلاق، لأن المكره هنا خارج عن هذا. طيب قل لهم: ما تقولون لو أشرك خطأ؟ بدلا من أن يقول مدد يا ربي قال مدد يا بدوي، مدد يا فلان، أخطأ خطأ في اللسان، هذا ظاهره أنه قال الكفر، قال الشرك، فما حكمه؟ لابد أن يكون مشركا على قاعدتهم. فإن قالوا لا يوجد مانع، نقول لهم ماذا؟ يقولون الخطأ، نقول إذا نقضتم قاعدتكم، إذا أنتم معنا قلتم بقاعدة النواقض، لكنكم ماذا جرى لكم؟ رفعتم ناقض الجهل فقط، وهذا تحكم بلا دليل. لو لم يأتي، انتبه يا أخي،
لو لم يأتي دليل على اعتبار الجهل عذرا بخصوصه لكان عموم ما جاء في الشريعة من اعتبار الموانع من الخطأ والإكراه وغير ذلك ومن مقاصد الشريعة التي تتفق مع أدلة الشريعة في رفع الآثار عن هذه الأمة في أن الله لا أحد أحب إليه العذر منه كما جاء عند البخاري لكان الجهل عذرا. قال شيخ الإسلام وبذلك أختم: لا تلزم الشرائع إلا بالبلوغ ببلوغ الدين. ولهذا الصحابة جهلوا أشياء، بعضهم يعني جاهل في أمر عقدي، وبعضهم جاهل في أمر تعبدي، وبعضهم جاهل في أمر يتعلق بالمعاملة وغير ذلك، ومع ذلك كل هؤلاء أعذرهم الشارع فعلام لا نعذرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخة، يسأل سؤالا حاصله: بعض الدعاة عندنا ينسبون إلى السلفية ويدعون الناس في الغالب إلى التوحيد والسنة، وتعرضوا للإيذاء والتهديد، ولكنهم يثنون على بعض المبتدعة كالبوطي والقرضاوي والحوالي وعائض القرني والعلوان، كما أنهم يستدلون كذلك بفتاوى لعلماء السنة كالفوزان والعباد والألباني وابن باز رحم الله تعالى علماء السنة هؤلاء. قال: وقد انقسم الإخوة فيهم ما بين مبدع لهم ومحذر منهم، وما بين معتبر لهم من أهل السنة لكن لهم زلات تبين، فما هو الموقف الصحيح تجاه هؤلاء الدعاة؟
الحمد لله رب العالمين. الموقف الصحيح أولا في القضية ثم بعد ذلك نأتي إلى هؤلاء. الموقف الصحيح في هذه القضية أنه لا يجوز الثناء على أهل البدع والأهواء، فإذا ما ثبت أن رجل مبتدع كيف يثنى عليه؟ كيف يثنى عليه؟ من أهل السنة أثنى على أهل البدع؟ إن الثناء على أهل البدع يجعل الرجل مبتدعا. لقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله، فكيف بالثناء عليه؟ قال بعضهم: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قال بعضهم: المرء يعرف بخدنه. قال بعضهم: المرء يعرف بمخرجه ومدخله، كيف بالثناء عليه؟ فإذا كان من كان وجهه لأهل البدع ألحق بهم فكيف بالثناء عليه؟ وقد دخل سفيان الثوري البصرة يوما رحمه الله فسأل عن الربيع بن صريح، فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. قدري من كانت بطانته القدرية كان قدريا، فكيف إذا أثنى عليهم؟ إن الثناء على أهل البدع يلحق الرجل بهم، فلا يجوز الثناء عليهم مطلقا، فمن ثبتت بدعته وجب التحذير منه لا الثناء عليه. فأي فتاوى يمكن أن تستدل بها أنت يا أخي من فتاوى المشايخ والعلماء؟ لعلك تقصد بعض الكلام من بعض العلماء قبل أن يظهر حال هؤلاء، أو لعدم معرفة بعضهم بحال هؤلاء. وعندنا القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. هل عرف هؤلاء بدعتهم فأثنوا عليهم؟ إذن يلزمك أولا أن تثبت أن العالم عرف بدعة الرجل وأنه يبدعه وأنه يثني عليه. أما أنه يجهل بدعته فهذا وارد. ما تقول كيف يجهل عالم تبديع فلان؟ هذا وارد. قد يعلمه على السنة مثلا ما بلغته بدعته، فيكون العالم بالبدعة وبالجرح مقدما على من لم يعلم. ولهذا قال بعض أئمة السنة: لو عرف أحمد ما عرفنا في بعض الأعيان لقال مثل قولنا. إذن يا أخي لا تهلكوا عند المشتبهات، ثناء بعض العلماء على بعض المبتدع فتهلكوا عند، لا، إذا ثبتت البدعة فاعلموا أن العلماء يحذرون عن البدعة، لكن العالم الذي أثنى ما بلغته بدعة الرجل. بعد ذلك أقول إذا عرفنا الأمر هذا والحكم هذا أنه لا يجوز الثناء على أهل البدع بل يجب التحذير كما منهج أهل السنة والجماعة على ذلك. متى أثنى أهل السنة والجماعة على هؤلاء؟ أثنوا على الحسن بن صالح وهو من فقهاء الأمة، ما أثنوا عليه بل حذروا منه. أثنوا على الكرابيسي معناه من العلماء، حذروا منه. أثنوا على الحارث المحاسبي معناه كان من العلماء والوعاظ، حذروا منه. فمتى أثنت العلماء على والسلف على أهل البدع؟ إذا كان يا أخي بارك الله فيك ما وضعوا علم الرجال إلا للنيل وإلا للتمييز لأهل السنة عن أهل البدعة، كما قال ابن سيرين فلما وقعت الفتنة أي البدعة قالوا سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قد يقول قائل لكن قد يكون هذا نتيجة ضعف بعض أهل السنة فقد يثمن واحد على هؤلاء ضعفا، نقول ما يجوز، أنت قد تسكت في حالة الضعف لكن لا تثني، لا تثني لكن قد تسكت في حالة الضعف، أما أن تثني فلا، لأن الثناء حكم سوف ينقل عنك. أرجو أن يكون الجواب قد فضح. بقيت مسألة وهي ما حكم التعاون مع أولئك الإخوة؟ نقول بلغوهم أولا هذا الكلام وعرفوهم بمنهج السنة، فإن رجعوا فالحمد لله، فإن أبوا إلا الثناء فألحقوهم بهم، فإن السلف كانوا يلحقون بالمجالسة والمخالطة فكيف بالثناء؟ فألحقوهم بهم ولا تختلفوا، بارك الله فيكم والأمور واضحة، فمن خالف الأمر الواضح فليتحمل حمالته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة التوسل أن الغرض من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث في الحديبية من الصحابة هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له، فهل هذا هو الغرض الوحيد من التبرك بآثار النبي أم أن هناك أغراض أخرى؟ وهل رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن هذا التبرك بآثاره؟ ثم ذكر كلاما عن العلامة الألباني بنصه، وذكر العلامة الألباني حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. أول التبرك بالذوات هذا لا يكون في هذه الأمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يكون في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحد. الأمر الثاني أن الغرض من هذا التبرك يوم الحديبية هو هذا الإظهار على هذا النحو، يعني التبرك بالنخامة وغير ذلك لم يكن الحقيقة هذا من معهود الصحابة في غير هذا الموضع، فما جرى من التبرك بالنخامة على هذا النحو إنما كان ظاهرا يوم الحديبية لإظهار حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالريق والتبرك بالعرق وكذا هذا لم يكن خاصا بالحديبية، فتخصيص التبرك بالحديبية لا، لما ثبت في السنة، فقد جاء عند مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرتهم إلا في يد أحدهم أو في حجر، كذلك ما جاء عند مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يرسلون إليهم غلمانهم بأواني من ماء فيضع صلى الله عليه وسلم يده في هذه الأواني تبركا، كذلك ما جاء عند البخاري أن النبي لما قال نام نومة القيلولة عند أم سليم وعرق النبي صلى الله عليه وسلم سالتت العرق وجعلته في القارورة، كذلك أيضا وجود الشعرات كما في إعطاء النبي أبي طلحة نصف رأسه ثم أعطاه نصف الآخر لوزعه على المسلمين. إذن ليس التبرك خاصا بالحديبية، إنما لعل الصورة التي حصلت في الحديبية كانت خاصة بالحديبية، فلم يكن هذا من معهود الصحابة، ولعل هذا قصد العلامة الألباني رحمه الله عليه. أما أصل التبرك فهذا مستمر كما نقلنا بعض الأدلة على ذلك، وإلا فالأدلة كثيرة جدا. بهذا يتبين لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة. أما الحديث ففيه الدلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل العمل الصالح، العمل الصالح هذا الأفضل، لكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا محظور فيه كما حصل من الصحابة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ محمود، يقول: هل يجوز بيع مصوغ الذهب بالذهب الخالص متفاضلا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني يقصد الذهب المنقوش أو كذا بالذهب الخالص. قد اختلف أهل العلم في ذلك على القولين، ذهبت الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة إلى عدم جواز ذلك إلا أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، لكن رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خلاف ذلك، وأن الذهب إذا كان منقوشا أو كذا صار الذهب هنا سلعة من السلع وليس يدخل في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، وتباعد من قيم على ذلك. ولكن هذا القول مرجوح وقول الجماهير والصواب، لأن النبي عمم فقال الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا دون ذهب، ولهذا لا فرق بين رديئه وجيده وبين صحيحه ومكسوره وغير ذلك، ولا منقوشه وغير منقوشه. هذا هو الراجح الصحيح وعليه الأئمة الأربعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأقصر من الأخ أحمد. سؤاله الأول شيخنا يقول: بما تردون على شبهات بعض الملحدين الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي خلقتنا أو الصدفة، ويقولون بأن الإنسان أصله قرد؟
الحمد لله رب العالمين، من قال ذلك فعقله عقل قرد، كيف الإنسان أصله أصل قرد؟ ولقد بين الله سبحانه وتعالى خلق آدم في القرآن. أن يقول ذلك الكفار هذا عقولهم، فهم كالأنعام لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لكن أن يقتنع بذلك مسلمون، من قال ذلك هذه عقيدة كفرية، لأنه تكذيب بالقرآن. فإن أصل بني آدم أصل الإنسان هو آدم عليه السلام، وقد بين الله عز وجل أنه خلقه من طين، وأن كما هو معروف في القرآن، فهذه نظرية كفرية والعياذ بالله. أما أن الطبيعة التي خلقتنا، فما الطبيعة؟ من الذي خلق الطبيعة؟ سموا لنا الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ سموها لنا، سموها لنا، فإليك ستجد الطبيعة مخلوقة لا خالقة. ثم هل الطبيعة تخلق خلقا يتمايز فأبيض وأسود وأحمر وطويل وقصير؟ هل الطبيعة تخلق الشعور والأحاسيس؟ هل الطبيعة تخلق العلاقات بين الأباء والأبناء؟ هل الطبيعة تجعل السماء سماء وتجعلها سبع سماوات والأرض كذلك؟ هل الطبيعة تخرج شمسا بلا اختلاف، وقمرا بلا اعوجاج وبلا اختلاف؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ ما قال هذا المشركون؟ المشركون ما قالوا هذا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أبو جهل ما قال ما يقول هؤلاء الدهريون، أبو جهل ما قال، أبو لهب ما قال هذا، فهذه عقيدة كفرية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأقصر من الأخ أحمد، يقول: بعض الصوفية عندنا حينما نناقشهم في تحريم دفن الموتى في المساجد يدعون أننا لا نفهم معنى حديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويزعمون أن المعنى هو السجود على القبر، فلا يشمل ذلك الصلاة بجواره أو أمامه، فما جوابكم؟
نقول: هؤلاء جهال خرجوا عن صحيح السنة وصحيح الفهم، كيف كانوا ينهون عن الصلاة على القبر؟ ماذا يصنع في الأحاديث؟ حديث مسلم، حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، إلى وليس على. حديث أم سلمة وأم حبيبة لما وصفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة، وما فيها من التصاوير. فقال النبي أولئك إذا مات فيهم رجل صالح ولا ابن صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. ما تقولون في هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. وقال إلى إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. إنما معنى اتخاذ القبر مسجدا أن يعبد الإنسان ربه عند هذا المسجد أو يعبد صاحب القبر بطواف بنذر بغير ذلك. إما بإدخال القبر إلى المسجد أو ببناء المسجد على القبر أو بالعبادة عند القبر ولو لم يكن مسجدا. كل هذا يدخل في هذه الصور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. فهذا الكلام ما قال به أحد قط إلا القبوريون الذين يروجون للشرك ويزينونه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأقصر من الأخ أحمد، يقول بعض المتصوفة عندنا يزعم جواز أن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أحد غيرك سنتكل عليه يوم القيامة، وذلك بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا يوم القيامة، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كذب محض وهذا ضلال مبين. أولا هو أثبت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شفيع الخلق يوم القيامة. طيب انتظر يوم القيامة ثم قل يا رسول الله اشفع لي. أما المطلوب منك الآن يوم القيامة أو في الدنيا؟ الجواب في الدنيا، فعلامة تستدل بما يكون في الآخرة يوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه عز وجل. إذن استدلالك بما يكون من شفاعة في الدنيا بما يكون من شفاعة في الآخرة قياس فاسد إبليسي، هذا قياس إبليسي. وطلب الشفاعة من النبي في الدنيا شرك أكبر، إنما طلبها منه في الآخرة هذا أمر جائز كما جاءت به السنة، فبهذا بطل هذا الاستدلال والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول ما هي كيفية إنكار البدعة الظاهرة؟
الحمد لله رب العالمين، تنكر البدعة الظاهرة بالسنة الظاهرة فتبين خطر هذه البدعة وبطلانها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة الشرعية، لكن بالطريقة الصحيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإلا ما استطف بلسانه فإلا ما استطف بقلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخت أم عبد الله، تقول أنا مدرسة وطلبت إحدى الأمهات مني أن أدرس ابنها في ثاني متوسط، فهل يجوز لي ذلك إذا كان معه أخته في السادس الابتدائي، وهل تزول الخلوة بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الولد وراء حجاب فنعم، كل مع البنت والولد من وراء حجاب، وإلا فاتركي هذا أو اقتصر على تدريس البنت فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يسأل سؤالا حاصله امرأة اكتشفت أن زوجها على علاقة محرمة بأختها، فماذا تصنع ولها منه أولاد؟
الحمد لله رب العالمين، أولا تتيقن من هذا ولا يكون الأمر عندها من قبيل الظن، فإن تيقنت من ذلك فإنها تنصح لزوجها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتب فإنها تطلب الطلاق ولا يجوز لها أن تعيش معه على هذا الوضع، والله أعلم. أما مسألة الأولاد وغير ذلك فالله عز وجل يحفظهم ويكفلهم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول امرأة تسأل عن حكم ربط المبايض أو استئصاله لأن الحمل يتعبها ولا ينفع معها موانع أخرى، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الطلاب إن كان الأطباء يشهدون بهذا وإنه سيلحقها ضرر محقق أو غالب على الظن فلا بأس بهذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمود أرشده الله تعالى وألهمه رشده، ليقول يا شيخ هشام أنتم تقولون بحرمة المظاهرات.
أنا أريد مثل هذه الأسئلة لأن البعض إذا رددنا قد يتحجج فيقول أسقطتم حرفا، ويجعل الحرف الذي أسقطه هو الذي أفحمنا به. فأنا أرجو من أخي أحمد جزاه الله خيرا يقرأ السؤال كاملا. نعم،
يقول أنتم تقولون بحرمة المظاهرات، كيف هذا حرام وشتى العلماء خرجوا مع ابن الأشعث ومثل خروج أبي حنيفة أنه قال على حديث رد السيف حديث خرافة، وكان يرى السيف ولم يرجع عن قوله، ومالك كان يفتي بإبطال بيعة أبي جعفر المنصور، وقد نص ابن عبد البر في التمهيد بأن الأحاديث تكون في الإمام العادل، وكيف تقول أن المسألة فيها إجماع والعلامة العثيمين قال بأن من شروط ثبوت الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر، والمسألة فيها خلاف مستقر فأنت تخالف شيخك، ثم أنصحك بعدم تبديع من رأى بأن المسألة خلافية، فإذا بدعتهم فبدع ابن عبد البر والحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. نقول بقى عندك شيء، أنت أتيت بما في جعبتك، بقى عندك شيء، أظن أنك قد بقيت فترة طويلة تعد هذا السؤال وتحبكه حبكا بحيث لا تترك شيئا يمكن أن تأتي به. وأقول ابتداء أسأل الله إن كنت طالب حق أن يشرح الله صدرك له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالهداية إن كنت طالب حق. أما إن كنت طالب شبهة وإن كنت معتقدا ثم بعد ذلك صرت مستدلا بعد ذلك، فأقول لك لا ينفعك هذه المراوغة وهذا التلبيس والتدليس، وستأتيك بإذن الله تبارك وتعالى صواريخ السنة وشهب الحق لتقلع شبهاتك من جذورها، فلا يبقى لك بعد ذلك شيء، فما أنت إلا واضع مائدة ومادة في سلة لاكتها ألسنة كثيرة قبلك من مشايخ الثورات وغير ذلك. وكنت أتمنى أيها السائل كما حبكت هذا الكلام أن تنقل عن الأئمة الأعلام ما دونوه في الكتب الكبار العظام حينما أصلوا لك الإجماعات تلو الإجماعات، وإنما أنت وقعت عيناك على مادة الشبهات التي هي سبيل أهل الزيغ والضلال، فإنهم يتركون المحكمة ويأتون بالمتشابه. أبو حنيفة، مالك في قصة أبي جعفر، ابن عبد البر، ابن عثيمين، طيب أين البخاري؟ طيب أين أحمد؟ طيب أين ابن المديني؟ طيب أين السفيانان؟ طيب أين الأوزاعي؟ طيب أين الليث؟ طيب أين سهل بن عبد الله التستوري؟ طيب أين عقائد المسلمين؟ عندك كتاب أصول السنة أحمد؟ عندك شرح أصول اعتقاد السنة جماعة اللالكائي؟ عندك السنة الخلال؟ عندك اعتقاد السلف الصابوني؟ عندك اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي؟ عندك شرح السنة للبربهاري؟ عندك لو جلست أعدد لك إلى الأربعاء القادم فلن أفرغ من كتب السنة التي خلى منها سؤالك. لقد كتبت كل شيء إلا السنة، أخشى يا ولدي أن تكون محروما منها، أخشى وأنأ بك يا ولدي أن تكون صاحب شبهة، وسأفترض فيك جهلا تسأل إزالته، ولن أفترض فيك سوء ظن، ولن أظن بك ظنا سيئا، لكن ابتداء أقول لك إن طرحك ضلال. أنا ما أتكلم عنك، أقول إن طرحك ضلال مبين، وإن طرحك شأن الزائغين، وإن شرحك ليس من سبيل المؤمنين، لأنك لم تذكر المصدر الذي ينبغي أن نرجع فيه جميعا في هذه المسألة، وهو كتب السنة التي ذكرت لك بعضها، ولعلك تكون عارفا بها أو جاهلا، فإن كنت جاهلا فتلك مصيبة، فإن كنت عالما فتلك مصيبة، وإن كنت جاهلا فالمصيبة أعظم. حينما يخلو سؤالك يا بني من هذه الكتب اعلم أن هذا السؤال الضلال، لكن كان ودي أن تذكر الإجماعات المنقولة في كتب السنة هذه كلها على يد أئمة السنة، ثم تقول يا شيخ كيف أفهم هذا الذي ورد في السؤال مع الإجماعات. حينئذ يا ولدي كنت أبين لك باختصار شديد ضمن أمور ونقاط، ابتداءً وسأعود للجواب، ابتداءً أقول لك إن السلفية تأصلوا عنده أن المرجع في كل مسألة إلى المحكم، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام السلف، وفي كتاب الله، وفي سنة رسول الله، وفي إجماعات السلف، النهي عن الخروج على الحاكم الظالم. لا أقول لك عشرات الأدلة، لا والله، بل مئات الأدلة. أحيلك على كتاب بأكمله، وهو كتاب الإمامة في صحيح مسلم. أحيلك على كتاب بأكمله، وكتاب الإحكام في صحيح البخاري. أحيلك على هذه الكتب التي ذكرتها لك في السنة للإمام أحمد وغيره، ارجع إليها يا ولدي فسترى الإجماع منقولا. فإما أن تجاهل السلف قاطبة، وإما أن تتيقن أن ما أوردته من قبيل الشبهات حتى لو صح ما ذكرته عن بعض العلماء. أقول لك حتى لو صح ما ذكرته عن بعض هؤلاء العلماء فإنهم محجوجون بالسنة ولا قول مع السنة، حتى ولو كان الصحابي خالف، فإن الصحابية ليس قوله حجة إذا خالف سنة مستبينة، وحينئذ فلا قول مع قول رسول الله. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقت الخروج على الحكام بالكفر لا بالظلم ولا بالفسق. وخذ مثالا، لأن حديث الحقيقة سيطول، وأنا قد طرحت هذا الجواب كثيرا جدا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في العسر في اليسر والعسر والمنشط والمكر وتطعيكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبين النبي ظلم الحكام فقال كما عند البخاري ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. وكما عند مسلم حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكما في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، وكحديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه والد فلأو يأتي شيء معصية الله فليقرأ ما يأتي معصية الله ولينزعني هذا المنطقة. وأظن يا ولدي عندك وقائع تاريخ عظيمة جدا، هذا الحجاج الظالم سفك الدماء ومع ذلك لم تخرج أمة الصحابة عليه، وهذا المأمون والواثق والمعتصم أمة الاعتزال ومع ذلك لم يخرج أحمد عليهم، مع أنهم كانوا يقولون بخلق القرآن وساموا أئمة السنة سوء العذاب. أقول هذا لو صح عمن ذكرت لما كان حجة، فإن الحجة في الدليل. هذه واحدة. كيف يا ولدي وهي لم تصح؟ لم تصح يا شيخ؟ نعم لم تصح، يعني كل ما أوردت أنا يا شيخ هذا كله باطل. أقول يا ولدي باطل، باطل مقلوع من جذره يا ولدي. أما ما ذكرت عن هؤلاء أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يفتي بإبطال بيعة أبي جعفر المنصور، وأن ابن عبد البر قد نص في التمهيد بأن الحديث إنما تكون في الإمام العادل وليس في الإمام الجائر، فأقول يا ولدي أما هذه القصة التي ذكرتها أنت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فخذ الرد عليها مختصرا، فإن هذه القصة التي أوردتها جاءت في تاريخ الطبري وإسنادها عن عمر بن شبه قال حدثني سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله ابن الحكم بن سنان الحكمي أخو الأنصار قال أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتي ثم ذكر القصة، وأقول ذلك بواسطة بعض أهل العلم. قال هذا الإسناد فيه علتان، العلة الأولى جهالة من روى عنهم سعيد بن عبد الحميد إذ قال أخبرني غير واحد، ومعلوم أن الجهالة هذه قادحة، علة قادحة في الخبر، إذ لا يستبعد أن يكونوا ضعفاء. العلة الثانية، في بيان حال سعد بن عبد الحميد نفسه، فقد تكلم فيه العلماء. قال ابن حبان في كتابه المجروحين: وكان ممن يروي المناكير عن المشاهير ممن فحش خطأه وكثر وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به. وقال عنه حافظ ابن حجر وهو أعد الأقوال فيه: صدوق له أغاليط، كما في التقريب، وقال مهنا ابن يحيى: سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا خيثمة عنه، فقالوا: كان هاهنا في ربض الأنصار يدعي أنه سمع عرض كتب مالك. قال أحمد: والناس ينكرون عليه ذلك، هو هاهنا ببغداد لم يحج، فكيف سمع عرض مالك؟ هذا جاء في تهذيب الكمال. إذن القصة ليس لها إسناد يصح، فهي مردودة، بل خذ ضد ذلك ما جاء عن ابن قتيبة رحمه الله. فقد روى ابن قتيبة وعنه الزواوي في مناقب الإمام مالك أن أبا جعفر المنصور نفسه بلغه أن العلماء يطعنون عليه ويتكلمون فيه، فبعث إلى مالك، فلما دخل عليه وأدناه قال له أبو جعفر: ما هذا الذي يبلغنا عنكم معاشر الفقهاء وأنتم أحق الناس بالطاعة وأعرفهم بما يلزم من حق الأئمة؟ فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا مالك نفسه: يا ولدي نسف ما أوردته عنه. فنقول لك ما قال مالك لأبي جعفر المنصور نفسه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا باختصار. أما عن حافظ أبي عمر ابن عبد البر الذي نقلت عنه أن ذلك إنما يكون في العادل، فخذ كلامه، الحمد لله يا ولدي، نحن لسنا أصحاب الشبهات ولسنا الذين نضع رؤوسنا في الرمال، إنما نحن معنا كتاب وسنة وإجماع لا يعارض، ومن خالفه خرج عليه فهو محجوج به. خذ كلام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى وعبئ به قلبك. فقد قال رحمه الله تعالى في التمهيد، قال: وإلى منازعة الظالم الجائر، انتبه، وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. يبقى من الذي ذهب إلى منازعة الحاكم الجائر؟ إنما المعتزلة والخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنة، الذين منهم من يا ولدي؟ مالك رحمه الله. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا. طيب فإن لم يكن؟ قال: فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل الأعداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. هذا ابن عبد البر المالكي. وخذ ابن أبي زيد القيرواني المالكي الذي كان يلقب بمالك الصغير، ماذا قال يا ولدي في الإجماع الذي أنت تعترض عليه؟ قال رحمه الله تعالى: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة. ومالك يدخل في الإجماع ولا ما يدخل؟ يدخل. هذا ابن أبي زيد القيرواني: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، قال والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبته فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدلا جار أو عدلا ويغزى معه العدو ويحج البيت ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوها وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان إلى أن قال وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله اسمع يا ولدي اسمع وكله قول مالك وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. عرفت يا ولدي عرفت يا ولدي. وأما كلام العثيمين فإنك تقول والشيخ العثيمين قال بأن من شروط ثبوت الإجماع ألا يسبق بخلاف مستقر والمسألة فيها خلاف مستقر فأنت تخالف شيخك. أنا ما أخالف شيخ. أقول يا ولدي خذ 1000 سنة إلى 50 عاما وأثبت لنا خلافا مستقرا في المسألة أن صحابيا قال يجوز الخروج على الإمام الظن. أتعرف الأول يا ولدي الخلاف المستقر ما هو؟ خلاف المستقر الذي لو حضر من النظر الذي يقوم على أدلة شرعية فيقع في الأمة خلاف في فهم الدلالة فذهب إلى القول وذهب إلى القول والأدلة تدعمه هذا الخلاف مستقر. وأقول لك لا إجماع بعد خلاف المستقر ولا خلاف بعد إجماع المستقر وإن مسألتنا مسألة إجماع المستقر وليست مسألة خلاف المستقر. أقول لك خذ 1000 سنة إلى 50 عاما وهات لنا خلافا في الكتب لكنك يا ولدي اغتررت بوقائع عيان. لهذا قلت الحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير وأتحداك أن تأتي بكلمة واحدة للحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير أن واحدا قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم. لكن يا ولدي لما ذهب الحسين إلى أهل الكوفة ليس لأن الحاكم ظالم جائر وخرج لأن مذهبه هو الخروج على الحاكم الجائر إنما ذهب ليبيع له أهل الكوفة لأنه لم يكن يرى بيعة يزيد من أساسها لاجتهاد اجتهده. ثم ماذا يا ولدي لماذا استدللت يا ولدي بخروج الحسين إلى أهل الكوفة ولم تستدل بخاتمة حياة الحسين التي ذكرها الأئمة ومنهم شيخ الإسلام وأن الحسين ما مات إلا وهو مع جماعة المسلمين فقد طلب الحسين بن زياد أن يذهب إلى يزيد نفسه فأبى بن زياد أو أن يعود إلى المدينة فأبى بن زياد أو أن يقاتل في الثغور فأبى بن زياد إلا قتله فقتل رحمه الله ظلما وقد رجع عما كان عليه. أليس يا ولدي من الضلال المبين أن تتكلم عن ذهاب الحسين إلى الكوفة ولا تتكلم عن رجوع الحسين في آخر حياته قبل أن يموت؟ وأما سعيد بن جبير فمعلوم حاله في فتنة بالأشعث التي استدللت بها. أترضى يا ولدي حكما على فتنة ابن الأشعث من كان مع ابن الأشعث؟ أترضاه يا ولدي؟ أخشى أن تقول ما أرضاه يا ولدي. لقد شارك في فتنة ابن الأشعث الشعبي ولقد أتى به الحجاج بن يوسف الثقفي فسأله عن حاله الذي كان عليه فماذا قال الشعبي إمام من أئمة المسلمين؟ كان مع ابن الأشعث. أترضى حكمه؟ أترضى حكمه يا ولدي؟ ماذا قال؟ قال للحجاج لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضرارة أتقيا ولا فجارة أقويا. لقد أصابتنا فتنة. إذا كانوا في فتنة ولا لا؟ فكيف تستدل بالفتنة على رفع السنة؟ لم نكن فيها ضرارة أتقيا. الشعبي يحكم على نفسه وعلى من كان معه. لم نكن فيها ضرارة أتقيا ولا فجارة أقويا. أزيدك يا ولدي من الحق أدلة كان مع ابن الأشعث مسلم ابن يسار وهو من أئمة السنة، وقد خرج يوما مع أبي قلابة فقال لأبي قلابة: أحمد الله إليك أني لم أطعن بسيف برمح، ولم أضرب بسيف، ولم أرمي بقوس. يعني لما خرج عن الأشعث ما فعل شيء من هذا، ويحمد الله على هذا. فماذا قال أبو قلابة له؟ قال: لكن رأك رجل واقفا في الصف فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. فبكى مسلم بكاء شديد. أختم لك فتنة ابن الأشعث التي استدلت بها. قال أيوب عن فتنة ابن الأشعث ومن شارك: فما سرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه. يعني يا ليتهما مات، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، ندم على ما كان منه. فكيف تستدل بمن ندم؟ كيف تستدل بمن ندم؟ هذا يا ولدي كلام الحسين، وهذا كلام الشعبي، وكلام مسلم بن يسار، وكلام الأئمة الذين بقوا ممن كانوا مع ابن الأشعث، الذين خرجوا يتأولون كفر الحجاج لأن الحجاج كان حاكما ظالما جائرا. وعليه يا ولدي، فعلام نبدعهم وقد ندموا على ما كان منهم؟ علام نبدعهم وقد اجتهد بعضهم في تكفير الحجاج لا في كونه حاكما ظالما خرج عليه؟ فهل كان مبدأهم مبدأ الحزبيين مشايخك اليوم أنه يجوز خروج الحاكم الظالم؟ أتحداك وأتحدى مشايخك يا ولدي إذا بإليهم، وأتب بالشبكة المعلوماتية على أن تأتي بقول واحد للحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير فضلا عن غيرهم من الصحابة والتابعين أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان يرى ذلك يا ولدي فعلا، ولكنه رحمه الله تعالى رجع عن ذلك بما نقله الأحناف أنفسهم عنه. هذه عقيدة الطحاوي، تعرفها يا ولدي ولا ما تعرفها؟ هذه عقيدة الطحاوي، قد جعلها على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. ومع ذلك قال رحمه الله فيها، وهو يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وكذلك ابن همام الحنفي قال ذلك، قال في كتابه رحمه الله تعالى: ولا يجب الخروج عليه كذا عن أبي حنيفة. وقال البزدوي الحنفي يقول: الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم، وهو المذهب المرضي. وقال ابن الدمياطي رحمه الله في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد قال: وقال الخطيب ذكر ما حكي عن أبي حنيفة في الخروج على السلطان، قال: وهذه الرواية لا تصح عن أبي حنيفة، لأنه يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا علينا وندعو لهم. ثم كلام ابن الدمياطي، ثم إجماع أصحاب أبي حنيفة على ما قلت. ثم أبو حنيفة جعل قتال علي رضي الله عنه مع البغاة والخوارج حجة، كما جعل قتال النبي مع الكفار إلى غير ذلك. إذن يا ولدي، لا أبو حنيفة ولا الذين مع ابن الأشعث ولا الحسين ولا ابن الزبير ولا سعيد بن جبير ولا مالك في رسالته في كلامه في بيعة أبي جعفر ولا ابن عبد البر في التمهيد، إذن أنا مع العثيمين ومع أئمة السلف ولا مع غيرهم؟ وإذا أردت كلام العثيمين في المسألة نفسها يا ولدي، وبه أختم وأختم البرنامج كله بسؤالك هذا، أقول لك هذا كلام العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه قال في فتاواه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في فتاوى رسالة العثيمين شرح الوسطية في تعليق على قول شيخ الإسلام ويرون إقامة الحج، قال: خذ يا ولدي، فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. فهل نحن الذين خلفنا من عثمان يا ولدي؟ ها؟ نحن الذين خلفنا؟ وقال في صحيح السياسات الشرعية قال رحمه الله: والسلف متفقون. يبقى ابن عثيمين اللي نقل الإجماع ولا اللي رفع الإجماع؟ والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. أظن في هذا الكلام غنية، وأحيلك على كتب السلف، وبهذا نشف ما ذكرته. وأنا آسف أنك أتعبت نفسك كثيرا، لعله منذ شهور وسنين تجمع هذه المسألة، وأقول إن كنت طالب الهداية فأرجو أن يكون تعبك هذا إن شاء الله يعني وبالا عليك، أما إذا كنت طالبا للشبه فهو وبال ثم وبال ثم وبال. وأرجو أن يكون صدوق قد انشرح لهذا المقال والحمد لله، والذي به أضفت إلى إخوانك في السنة ردودا على هذه الشبهات فقويت قلوبهم. وأما غيرهم من أهل الزيغ والضلال فلعل الوحيد يسمع هذا فيرجع. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا والإخوان جميعا إلى السنة. وأنبه قبل أن يختم هذا البرنامج لأن الحلقة القادمة إن شاء الله سوف تكون في الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وننبه إخواننا كما نبه شيخنا الآن أن الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف تبث في 8:00 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين والمستمعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.